بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا صناع المجد، يا من أنتم بالمجد أجدر. في الرسالة 21 أطل عليكم بعنوان اسمه الأناقة، كيف بنا بهذه الأناقة. أما الطعام فكل نفسك ما اشتهيت، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. ورد في حديث صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال. والجمال مطلب فطري، فالنفس تحبه والعين تألفه والروح تهفو إليه، وفي أي شكل تبدي الجمال تجد له جمهورا من أصحاب النفوس الطيبة والفطرة السليمة. ومظهرك هو عنوانك، فأول ما يعرف الناس عنك هو شكلك، فإذا كان مهندما أنيقا استحسنوه، وإن كان فوضويا كان لهم فيك رأيا غير مستساغ. خاصة وأن كثير من الناس يربط ما بين ترتيب الهندام وترتيب الأفكار وفوضى الملبس وفوضى الذهن، فلا يمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال والجميل أو الأفكار اللطيفة الجميلة أو الكبيرة، فإن لمنظرها القبيح في النفس خيالا أقبح. والمجتمع الذي ينطوي عليه صور قبيحة لابد أن يظهر أثر هذه الصور في أفكاره وأعماله ومساعيه. فبالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد يجد الإنسان في نفسه نزوعا إلى الإحسان في العمل وتوخيا للكريم من العادات. هذا ما قاله مالك ابن نمي في كلماته الجميلة في مشكلة الثقافة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الرجل الفوضوي الغير مهندم، ولقد حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني أصلح شعر رأسك ولحيتك، ففعل الرجل ثم رجع. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. لقد شبهه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كالشيطان، وهو تشبيه شديد يفيد حجم كراهية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن يرى أصحابه غير مهذبي الخلق والشكل. وفي هذا الخليفة الزاهد الورع عمر بن الخطاب يقول: وأنه لا يعجبني الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الريح. يا صانع المجد، انظر لعمر الذي فتح القدس بثوبه المرقع ماذا يقول: إنه لا يعجبني الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الريح. وجمال المظهر لا يعني أبدا اللباس غالي الثمن أيها صناع المجد، والعطر الثمين النادر، كلا، فكثير ما نجد البساطة في الملبس هي سر جمال المرء وجاذبيته. إنما أردنا بالأناقة ما يلي: أولا أن يكون الثوب متناسق الألوان غير غريب ولا مستنكر، وأن يناسب المجتمع الذي تتعامل معه. البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. نقطة الأخرى الثانية أن يكون اللباس خير بلا إسراف فيه ولا كبر. النقطة الثالثة عدم المبالغة، فبالبساطة سحرها الخاص. النقطة الرابعة أن يكون شعرك منسقا ولحيتك مهذبة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن اتخذت شعرا فأكرمه. هذا حديث الألباني. النقطة الخامسة: تجنب التعليقات الغريبة في قصات الشعر وتربية الأظافر وما فيه تقليد مقيت للغرب، بل كن أنت كالنسيج كما قلنا يا صانع المجد، تكن جميلا بمظهرك وشكلك. النقطة السادسة: أن تكون رائحتك طيبة، وإذا استخدمت عطرا فتجنب الروائح الغريبة والنفاذة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على روعته وزهده جميل المظهر، لا يشم منه إلا أطيب الروائح. كان يدهن شعره ويمشطه ويأمر أصحابه بتهذيب أنفسهم، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. وجمال الشكل لا يعني ولا يغني أيضا عن جمال القلب والنفس بطبيعة الحال. ورب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لبره، ولكن الطامح في كسب قلوب الناس الذي يريد أن يصنع مجدا المكتفي بالأثر سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن يدرك أهمية أن يكون جمال مظهره دلالة على جمال باطنه. تحرى من الأثواب أرفعها تنل أعز محل ترتقي لالتماسه، ولا تبغي في أمر اللباس تواضعا، فعنوان نبل المرء حسن لباسه. هنا شيء هام يجب أن عدم إغفاله أيها صناع المجد، وهو أن اللباس يؤثر في نفسية لابسه. وكم من مرة أحسسنا بالنشاط والمرح والتفاؤل بسبب أناقتنا واتساق هندامنا. نعم، لقد ثبت أيها الأحبة أن الألوان تنعكس على شخصية الإنسان فتؤثر في نفسيته. إن أتباع محمد الذين يريدون أن يصنعوا مجدا لهذه الأمة يجب أن يكونوا كالنجوم الوضاءة، ما أن تقع عليهم العين حتى ترتاح لمنظرهم، فإذا خطبهم الناس رأوا من جمال الروح ما يفوق جمال الملبس. أما أن نرى متدينون يهملون في هيئتهم، متذرعون بالزهد والورع، فإنه ليس من الإسلام في شيء والله، بل هم فتنة يفتنون الناس عن دين الله وعن جمال وروعة ونظافة الإسلام. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سحب ثيابه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو ريحانة: لقد أمرضنا ما حدثنا، إني أحب الجمال حتى أجعله في نعلي، وعلاقة صوتي أفمن الكبر ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن الكبر من سفه الحق وغمط الناس أعمالهم. وكما قلنا في رسالتنا: انتبه يا من أنت للمجد أجدر. يقول المثل: ما زاد شيء عن حده إلا وقلب ضده. وهذه حادثة في مسألة الملبس والأناقة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الأفراد الذين يهتمون اهتماما زائدا بملابسهم هم في الغالب أناس متمسكون بالعادات والتقاليد، مشككون وغير مستقرين، كما أنهم لا يثقون بأنفسهم، على حين وجد أن البسطاء الذين يقتصدون في ملابسهم هم النوع الذي يتحمل المسؤولية، وهم نشطاء ذو كفاءة. أيها الحبيب، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وعبد الله بن الإمام العظيم أحمد بن حنبل قال، يقول عن أبيه أحمد بن حنبل: إني ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا ولا أشده بياضا من أحمد بن حنبل. حفظك ربي ورضي الله عنك يا صانع المجد. انظر لهؤلاء العظماء. إذن الأناقة في ثوبك ليس الإسراف، ولكن أن تكون جميلا بمظهرك، في لباسك، في اختيار الألوان وتناسقها، في شكلك ولطافة هذا الشكل، لا مقلدا أعمى ولا باحثا على موضة شوهاء عفنة، وإنما هندامك الجميل اللطيف الطيب. وخصوصا يا صانع المجد أنك في شهر الخير، في شهر الخير، والناس الآن ينتظرون بعد هذه اللحظات ليأكلوا ثم ينفضوا إلى الأسواق، يتراقدون إلى الأسواق ليشتروا أثوابا وينسوا الأهم، العبادة والأيام الأخيرة من رمضان. إذن اذهبوا واشتروا بعد أن تقوموا الليل، بعد أن تذكروا الله، لكن لا تسرفوا، واشتروا الثياب التي تجعلكم بأناقة جميلة، تجعلكم قريبين من قلوب الناس ومن أعين الناس. يا صناع المجد، أحبكم في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم.